أن الرجل يدعي أن زوجته زنت والعياذ بالله، يدعي أن زوجته زنت، فكيف نعامله؟ نقول لو أن أحدا ادعى أن شخصا زنى فمعاملته سهلة، نجلد هذا الرجل 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذف أحد محصنا بالزنا فإن أقر المقذوف فهو على ما أقر به، وإن أنكر قلنا للقاذف إيتي ببينة. البينة ما هي؟ 4 رجال عدول يشهدون بالزنا صريحا، فإن لم يأتي بهؤلاء فإنه يجلد 80 جلدة. من الذي يجلد؟ القاذف، وذلك حماية لأعراض الناس، لئلا يجترئ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا. لكن إذا كان القاذف من الزوج، اترك العبث باللحية حتى تساقط عليك وتروح. إذا كان من الزوج، فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، ولذلك لا نطالبه بالبينة شهود يعني، إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق، ومع ذلك نقول له ائتي ب4 شهور. فإذا لم يأتي ب4 شهور قلنا للزوجة: أتقرين بهذا؟ إن أقرت أقلنا عليه الحد، وإن أنكرت أجرينا اللعان. وكيف ذلك؟ نقول للزوج: اشهد بالله 4 مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان إيش من الكاذبين. فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها: اشهدي بالله 4 مرات أنه كاذب، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليك إن كنت من الكاذب، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدعي، ثم بالزوجة لأنها منكرة. الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة، كلاهما كاذب؟ لا، واحد صادق وواحد كاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب. ولا شك لا يمكن أن نسبق الإثبات والنفي على شيء واحد، كلا أحدهما كاذب. إذا تم اللعان وجب أن نفرق بينهما، فنقول: الآن الزوجة حرام عليك تحريما مؤبدا، لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك، حرام، تحرم عليه تحريما مؤبدا. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لا، ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما، فيعظ الزوج ويقول: اتق الله، إن كنت كارما على زوجتك فارجع عن كلامك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد 80 جلدة. فإذا أصر على دعواه وقال أبدا هي زانية أجرنا اللعان، ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتق الله إن كان الزوج صادقا فأقلي بذلك، وعذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جمعها زوجها، ترجم، وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفقدها اليوم فقدتها بالغد. فإذا أصرت أجرينا اللعان. لكن تأملوا يا إخوان، الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليه، فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعنة وهي بالغضب، لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة، فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذبا. الزوج لعنة وطرد وإبعاد عن رحمة الله، وهي غضب، والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس. طيب، يكون التحريم مؤبدا لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد، يجوز أو لا؟ لا يجوز. في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي، ويعني بماله المهر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك إن كنت صادقا فلا مال لك، لأن المهر استقر في الدخول، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. أبعد، يعني كيف تكذب عليها وترميها بالفاحشة وتريد أن تأخذ مالك؟ هذا أبعد. وهذا من الحكمة، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت، بل قال لا مال لك وبين العلة. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته إذا كانت العلة خفية، حتى يطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمأنت نفوسهم. وهذا من أدب القرآن، فإن الله تعالى أحيانا يذكر الحكم والعلة. استمع إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي ما ذكر رجس، حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماما. وانتهى الكلام على هذا الحديث لنأخذ وقتا في الجواب على الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط، بل للسائل والسامع، ولهذا ربما تسأل سؤالا ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريبا منه فيكون الجواب واحدا. لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل الزكاة إذا وجبت على صاحبها في مكة وكان من أهل مدينة أخرى هل يجب عليه إخراجها في مكة أم في مدينته التي وجبت عليه فيها؟
أو في إيش؟
أو في مدينته التي
ما هو في مكة، هو
في مكة.
طيب وش يقول أو في مدينة؟ على كل حال أنا لا أدري ماذا يريد الزكاة، هل هي زكاة المال أو زكاة الفطر؟ إن كان زكاة الفطر فإنها تخرج في المكان الذي جاء وقت إخراجها وأنت فيه، فإن كنت في مكة أخرجها في مكة، وإن كنت في مدينتك أخرجها في مدينتك، وإن كنت في مدينة أخرى أخرجها في مدينة أخرى. فإذا كان الرجل هنا في مكة وقت إخراج زكاة الفطر أخرجها في مكة، وإذا كان له عائلة في بلده أين يخرجون زكاتهم؟ في بلادهم. فالرجل يخرج زكاته في مكة إذا كان في مكة وقت إخراجها، وأهله يخرجونها في مكانهم هذا إذا كان أراد زكاة الفطر. أما إذا كان أراد زكاة المال فزكاة المال تكون في بلد المال، إذا كانت أمواله في بلده يخرج الزكاة في بلده. نعم.
حفظكم الله. يقول: رجل مريض قال إن شفاني الله سوف أتصدق بجزء من مالي بمشروع كذا، وبعد ذلك علم أن أهله عليهم دين أكثر من المبلغ الذي وضعه، فهل يعطي هذا المشروع أم يعطي أهله من الزكاة؟
يعطي، يقضي دين زكاة أقاربه، لأن صلة الرحم واجبة، والمشاريع الأخرى قد تكون مستحبة، ومعلوم أن الواجب مقدم على المستحب. فإذا كان أحد من أقاربه محتاجا إلى قضاء دينه صرف ما نذره فيهم، لأن صلة الرحم واجبة والمشروع الخيري ليس واجبا. نعم.
سبحكم الله. يقول: قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر.
إيش؟
قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر، فطفت بالكعبة وصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا أنني أخرت السعي إلى بعد صلاة العشاء، فهل عمرتي صحيحة؟
نعم، العمرة صحيحة إذا طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في أول الليل وسعى في آخره، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، لأن الذي ينبغي للمعتمر أن يبادر بقضاء عمرته قبل كل شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عمرته قبل أن ينزل في رحله، كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخل ويطوف ويسعى. فالذي ينبغي للمعتمر أن يبادر، وإذا فصل بين الطواف والسعي فلا حرج عليه، سواء كان لسبب أو لغير سبب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يلزم تعيين النية عند الوضوء؟ هل هذا الوضوء الفردي أم للنفل؟ وكذلك هل يعين الصلاة؟
لا يشترط. إذا نوى الوضوء ارتفع حدثه، سواء لفريضة أو نافلة، وسواء عين الوضوء لواحدة أو لا، يعني حتى لو نوى بوضوئه أنه يتوضأ لصلاة نافلة، كما لو توضأ لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت الظهر، فليصلي بهذا الوضوء ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: أنا كافل ليتيم، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغ الكفالة من الزكاة؟
لا يجوز أن تدفع الزكاة في كفالة اليتيم، وذلك لأن اليتم ليس سبباً ليس سبب وذلك لأن اليتم ليس محل للزكاة. اقرأ آية الصدقات: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وإن يذكر اليتامى، فاليتامى ليس محلا لصرف الزكاة إلا إذا كانوا فقراء فيعطون لأنهم، قولوا يا جماعة، لأنهم فقراء لا لأنهم يتامى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته في كفالة اليتيم إلا أن يعلم أنه من أهل الزكاة، أنه فقير. نعم، لا شك أن كفالة اليتيم فيها خير، فيها أجر ولو كان غنيا، والإحسان إلى اليتامى أيضا فيها أجر ولو كانوا أغنياء، لكن لا نقول إن اليتم مصرف من مصارف الزكاة بل الفقر. ثم أعلن يا أخي أن المال غالي، فلا تصرف في كفالة يتيم إلا لإنسان تثق أنه سوف يوصلها إلى اليتيم. وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. لا تبذل مالك في شيء من القربات إلا إذا غلب على ظنك الثقة بالذي طلب هذه المعونة مثلا، لأننا نحن يعني عايسنا ورأينا كثيرا من الناس يقول إن عنده كذا المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وإذا تأملت وجدت الأمر لا صحة له. وكذلك في كفالة اليتيم وغيره. ولست أريد منكم أن تمسكوا المال، أنفقوا المال في كل ما يقرب إلى الله، فليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم. لكن احتاطوا، لأننا في زمن الأمانة فيه ليست جيدة. لا تبذلوا أموالكم إلا في مكان يغلب على ظنكم أو تتيقنون أنها صرفت فيه هذه الأموال، وذلك بأن تطمئنوا إلى الذي يجبي هذه الأموال وأنه صادق وأن الأموال ستصل. واحذروا من شيئين: الأول الأضاحي. الأضاحي لا يمكن أن تقدموها لأحد يضحي بها في بلاد بعيد. ضحوا أنتم في بيوتكم، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، أهم شيء التقرب إلى الله بالذبح. ولننتقل الآن إلى قراءة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان، قال: وعنه رضي الله عنهما، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
سبق لنا أصل هذا الحديث، وأن اللعان سببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا. وفي الحديث السابق أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وعابها. ثم إن الرجل رجع إليه مرة أخرى وقال: إن الذي أخبرتك عنه قد بليت به. وهذه الجملة يجب أن نقف عندها. هل المعنى أنه يقول: إنني لم أسألك عن أمر فرضي وإنما سألتك عن أمر واقع، أو المعنى أن الرجل قدر هذا في ذهنه ثم وقع مطابقا لما قدره في ذهنه؟ أيهما؟ نعم، الواقع يحتمل. يحتمل أن الرجل جعل مسألة مفروضة، يعني فرضا لو وجد إنسانا مع امرأته، أو أن الأمر وقع. فإن كان الأول فهو دليل على ما قاله الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني احذر أن تقول شيئا ولو على سبيل الفرض، لأنك إذا قلته أصبت به، فاحفظ اللسان. لا تقدر شيئا مكروها فتبتلى به، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق، لكنه لا يصح. إنما المعنى حقيقة أن الإنسان قد يبلغ الشيء ثم يبتلى به. أما إن كان واقعا فإن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض ويجعل المسألة كأنها مفروضة، ثم لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه صرح بأن الأمر واقع. وقد عرفتم أنه إذا رمى الرجل زوجته باللعان بالزنا فإنه يجرى بينهما اللعان. أخونا كيف اللعنة؟ رجل قال إن زوجته زنت، أعوذ بالله، ها؟ أول نسأل هل تقر أو لا تقر، هل تقر المرأة بهذا أو لا؟ إن أقرت إيش؟ أقيم عليها الحد، وإن أنكرت سألنا الزوج هل عنده بينة أو لا، فإن أقام بينة أقيم عليه الحد. طيب وإن لم يقم أجرينا اللعانة بينهما، فماذا نصنع؟ نعم إيش؟ إما يخالف ماذا يقول القاضي؟ يقول للزوج إيش؟ يعظهما. طيب ثم يقول له اشهد 4 مرات انها زنت، وقل في الخامسة ايش؟ وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك نثني بالمرأة ونعظها ونذكرها، ثم نقول ايش؟ اشهدي بالله انه كاذب، وفي الخامسة بارك الله فيك، تمام، في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان وجب التفريق. بقينا بالولد. الولد إذا انتفى منه الزوج وقال ليس الولد مني، فماذا يكون الحكم؟ ينتفى عن الزوج ولا يكون ولدا له، ويلحق بالأم فقط، وتكون الأم في هذه الحال أما وأبا، تكون أما وأبا ولا ينسب لأبيه. وإذا مات هذا الطفل المنفي، إذا مات عن أمه وعن إخوته، فكيف التوريث؟ إذا جعلناها أبا وأما، قلنا لأمه السدس لأن له إخوة، والباقي لها تعصيبا، لأنه لو مات عن أم وأب وإخوة صار للأم السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهنا نقول لها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولها الباقي تعصيبا لأنها ترث ابنها إيش؟ ميراث أم وأب، ميراث أم وأب. وهذه مسألة قد يلغز بها، فيقول لنا امرأة ورثت بالفرض والتعصيب، فما هي؟ نقول هي الأم التي لا يلتحق ولدها بأبيه، تكون أما وأبا، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه ألحق الولد بالأم وصارت أمه أما وأبا. هنا مسألة يبتلى بها كثير من الناس، يكون هناك لقيط، واللقيط هو الطفل الضائع الذي لا يعرف له أب ولا أم، فيحتضنه كثير من الناس، يحتضنه بعض الناس ويعيش في البيت على أنه أخ للأولاد، فهل يجوز للملتقط أن ينسبه إلى نفسه؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. قد يقول إن هذا الطفل اللقيط كبر وعاش على أنه ابن لصاحب البيت، فإذا قلنا مثلا إنها امرأة إنها بنت، فإنها إذا كبرت يجب أن تحتجب عن صاحب البيت، وسيكون هنا أثر نفسي عليها لأنها كانت في الأول تعتقد أنها إيش؟ أنها بنت. فإذا قلنا لست ابنة له ويجب عليك أن تحتجب عنه، سيكون هناك مردود نفسي صعب. فهل نتغاضى عن ذلك ونقول تبقى وكأنها بنته، أو نقول يجب أن نجري الحكم الشرعي عليها ونطمئنها؟ أيهما؟ الثاني ولا بد، لأنه لو سكت على أنها ابنته لزم من ذلك أحكام كثيرة كالميراث وغيره. لذلك لا بد أن يقال إنها ليست بنت له، والحمد لله على كل حال هي وإن أصيبت لمدة أسبوع أو شهر ستزول مصيبتها وتنسى. أما أن يبقيها وهي كأنها ابنته، أو إذا كان طفلا ذكرا كأنه ابنه، فهذا لا يجوز. نعم، انت الوقت. طيب، أسئلة؟ ها؟ كيف؟ لا باقي كثير أسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أصبحت جنبا فتيممت ثم صليت الصبح وقبل الظهر وجدت الماء، فماذا أفعل؟ هل أتوضأ أم أغتسل؟
هل
أتوضأ أم أغتسل؟
الواجب على من أصابته جنابة وليس عنده ماء أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، وإذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل، لأن الماء لأن التيمم طهارة عند فقد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أي على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه استعماله. فإذا قال قائل: هل تقولون إن التيمم مطهر أو غير مطهر؟ قلنا في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إن التيمم مطهر، ومنهم من قال إن التيمم مبيح لا مطهر، يعني أن الإنسان إذا أحدث وليس عنده ماء ثم تيمم فهذا التيمم لا يستفيد منه إلا استباحة الصلاة فقط. وعلى هذا القول لو تيمم لصلاة النافلة لم يصل به فريضة، لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة، ولا يستباح الأعلى بالأدنى. ولو تيمم للفريضة إيش؟ صلى النافلة، لأن الأدنى يستباح باستباحة الأعلى. لكن القول الثاني بأن التيمم مطهر هو الصواب، بل هو المقطوع به، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما الكتاب فاقرأ آية الوضوء، اقرأها. لا يا أخي، كنت مرضى أو لامسهم النساء. نعم نعم، أحسن، بارك الله فيك. اسمع إلى قول الله: ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. وهذا ذكره الله بعد استعمال الماء واستعمال التراب، فدل هذا على أن التراب مطهر كالماء. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن عنده مسجده، لأن عنده مسجده وعنده طهوره. إذن التيمم مبيح أو مطهر؟ مطهر. وعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر ولم يحدث حتى جاء وقت الظهر، فهل يعيد التيمم لصلاة الظهر أو لا يعيد؟ لا يعيد على قول الراجح. أما إذا قلنا إنه مبيح وجب عليه أن يعيد التيمم وإن لم يحدث، والصواب أنه لا يجب. طيب، لو تيمم عن الجنابة بعد أذان الصبح وصلى الصبح ثم جاء وأحدث حدثا أصغر ثم جاء وقت الظهر، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر. أما الجنابة فقد ارتفعت وطهر منها، لكن يتيمم عن الحدث الأصغر لأنه أحدث في الضحى. طيب، لو أن المريض تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى نام من الليلة الثانية، هل يلزمه أن يتيمم للظهر والعصر والمغرب؟ لا، على القول الراجح. وعليه فالقول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه مطهر، لكن لو وجد الماء وقد تيمم لعدم الماء وجب عليه أن يتطهر به. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الإتمام بالمسبوق في الصلاة؟
إيش؟
ما حكم الإتمام بالمسبوق في الصلاة؟
إتمام مسبوق في الصلاة، إتمام على إتمام، كل من فاتت الصلاة يجب عليه إتمامها إذا فاته شيء منها. إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وسلم الإمام يجب عليك أن تصلي ركعتين تتم الصلاة؟ هذا يسأل عنه يا جماعة. اقرأ السؤال.
يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق في صلاته؟
الائتمام ولا الائتمام؟ الائتمام. طيب، أنا سمعت القارئ يقول الائتمام في الأول، ما أدري أنا أخطأت في السمع ولا هو اللي أخطأ في اللفظ. عجيب يا جماعة، السمع خير إن شاء الله. طيب، يسأل: هل يجوز إذا فاتت الصلاة، إذا فات بعض الصلاة رجلين وقاما لقضاء ما فاتهما، هل يجوز أن يكون أحدهما إماما بالآخر؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه لا يجوز لأنها بدعة ولم يكن الصحابة يفعلونها، ومنهم من قال إنه جائز، وكون الصحابة لم يفعلوها أو لم ينقل أنهم فعلوها لا يضرهم، ما دام هذان الرجلان انتقل أحدهما من إمام إلى إمام آخر كذا، والثاني منهما الذي كان إماما انتقل من ائتمام إلى إمامة، فهذا لا يؤثر في الصلاة. والظاهر لي والله أن ذلك جائز، لكنه خلاف الأولى، ولا ينبغي أن يعرض الإنسان صلاته للخطر، فيقال إذا فاتت الصلاة اثنين فكل منهما يقضي لنفسه ولا يأتم أحدهما بالآخر. ما نجيب على حسب السؤال ذاك الرقيق. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يثبت كامل المهر بالخلوة؟
هل
يثبت كامل المهر بالخلوة؟
أي نعم، يريد إذا عقد على امرأة وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها، هل يثبت للمرأة جميع المهر أو لا؟ نقول نعم يثبت، لأنه استباح منها ما لا يستبيحه إلا الزوج وهو الخلوة، هذه لا يستبيحها إلا الزوج أو ذو المحرم، ولأن ذلك وارد عن الصحابة، فالخلوة توجب المهر كاملا وتوجب العدة فيما لو طلقها قبل أن يمسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، هل صلاة النافلة في البيت أم صلاتها هنا في المسجد الحرام؟
الأفضل أن تكون في البيت إلا ما ورد أنه في المسجد، فقيام الليل مثلا وهو التراويح الأفضل أن يكون في المسجد، سواء كنت في مكة في المسجد وصليت في المسجد الحرام أو في غيرها. وأما ما لم يرد أو ما لم يشرع كونه في المسجد فالأفضل أن يكون في البيت. وعلى هذا فسنة الفجر مثلا الأفضل أن تصليها في البيت أو في المسجد الحرام؟ في البيت. لكن إن خفت إن صليتها في البيت أن تفوتك الصلاة أو بعضها فأتي إلى المسجد وصليها في المسجد. نعم.
يقول السائل: ما حكم التأمين الذي تقوم به كثير من الشركات الآن؟
وش صفته؟ لازم يشرح الصفة. أين السائل؟ نحن لا نعرف التأمين إلا إن نعرف التأمين إذا قال الإمام الأفضلين قلنا آمين، هذا التأمين. إذا أمن الإمام فأمن. أنت السائل؟ نعم. تعرف التأمين؟ يؤمن على حياته. إذا أمن على حياته هل إذا جاء ملك الموت ليقبض روحه قال أنا عندي تأمين؟ نعم. إيش الورثة؟ لكن بأي طريق يأخذونه؟ نعم، يعني قيمة ما دفع فقط. لنفرض أنه مات بسرعة، يعني أمن في الصباح ومات بالمساء، يأخذ كل شيء؟ طيب لنفرض أن الله عمره 500 سنة، طيب بارك الله فيك. على كل حال عرفنا الآن التأمين على الحياة، وهذا لا يجوز لا شك، وذلك لأن العقد دائر بين قانم أو غارم، وكل عقد يكون دائرا بين قانم أو غارم فإنه من الميسر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن التأمين على الحياة حرام، التأمين على السيارة شو منع؟ من يشرح له؟ تشرحوا لنا؟ يلا 10 سيارات من أين ملكتها؟ خلها سيارة واحدة. طيب لو تلفت يرجعونها جديدة؟ لا، إذا تلفت ما راحت، ما هي جديدة ولا عتيقة. سبحان الله، يصلحونها حتى لو الرفرف انكسر يعطونه جديدة؟ ها طيب استمع الآن. فهمنا التأمين على السيارة، يتفق مع الشركة على أن نسلم لها كل شهر 500 ريال. طيب، على أنه إن تلفت السيارة ضمنوها له، وإن أصابها عطب دون التلف يصلحونها له كذا. طيب، ربما يسلم 500 ريال في الشهر، 500 ريال في الشهر تكون في السنة كم؟ 6000. طيب، ربما لا يصيب السيارة شيء فتكون الشركة غانمة، وربما تتهل السيارة وقيمتها 60000 فتكون الشركة غانمة. إذن هو ميسر فلا يجوز، لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فإنه من الميسر لوجود المخاطرة والغرر، فلا يحل. التأمين على الحياة لا يجوز، والتأمين على السيارة لا يجوز، التأمين على البيت لا يجوز لأنه كالسيارة. طيب، إجباري ما في إجباري، ونريد ونريد طيب، أحد الإخوة الآن يسأل يقول: إذا كان التأمين إجباريا بمعنى أن الدولة تقول لابد أن تأمن، فنقول هذا من جملة ما يسلط الله به الناس بعضهم على بعض، لأن الله تعالى قد يسلط الولاة على الرعية، فهذا من التسليط. ادفع التأمين واعتقد أنك مظلوم فيه، وأن الذي أجبرك عليه سوف تأخذ من حسناته يوم القيامة، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات المظلومين وطرح عليه ثم طرح في النار. أنت مظلوم، ادفع التأمين. ثم إذا حصل الحادث خذ منهم، أي من شركة التأمين، بقدر ما دفعت إليه، ولا تأخذ أكثر، لأنك إذا أخذت أكثر فهذا يعني أنك أمضيت عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة لا يجوز إمضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال: أوى، يعني توجع من هذا العمل، عين الربا، ردوه. فأمر برده، يعني إبطال العقد. فكل عقد ليس في كتاب الله حله فإنه عقد باطل، لا يجوز أن يترتب عليه شيء إلا الرد والفسق. وعلى هذا انتبه، إذا كنت في بلد يجبرون على التأمين فتدفع وتكون إيش؟ تكون مظلومة. فإذا قدر الله أن يكون عليك حادث فخذ قدر ما دفعت، فإذا قدرنا أن الحادث 6000 وأنت قد دفعت في السنة